أظن أن يصيب. هو لا يريد أن يقول هو مسلم ولا يقوم بإسلامه، لكن هو يريد أن يقول هو مؤمن ولا يقوم بإسلامه.
وقال قال ثم حكم المسلم المؤمن.
قال يعني المؤمن يجب أن نفرق لفهم الموضوع جيدا بين الإيمان وبين الإسلام. الإيمان يتعلق بما وقر في القلب، الإسلام يتعلق بالجوارح، الإيمان يتعلق بالعقيدة، الإسلام يتعلق بالأعمال. ممكن أن نتصور مؤمنا حقيقة ولكنه لا يعمل بإسلامه، لكن هذا إيمانه ناقص وضعيف ويخشى عليه أن ينهار لأدنى مناسبة أو لأدنى فتنة يفتن فيها هذا المؤمن غير المسلم، أي غير العالم الإسلامي. فالمؤمن عقيدة يفترض فيه أن يكون مصدق بكل ما جاء به الإسلام. الإسلام مثلا جاء بالصلاة، جاء بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء بالصيام، جاء بالحج إلى آخره. فحينما يقول السائل هو مؤمن فينبغي أن يستعمل مؤمن بكل ما جاء في الشرع بالنسبة للأمور وغيرها، لكن مع ذلك هو لا يعمل بها، أي هو لا يقوم بالإسلام. هذا الإسلام جاء بأركان، فإذا ما تركها كان إيمانه ناقصا لكن ليس معدوما. وهو لو مات على هذه الحالة وهو مؤمن حقيقة فله نجاة يوم القيامة من الخلود في النار، لأن النار يوم القيامة ناران، نار أبدية ونار وقتية إذا صح التعبير. النار الأبدية هي جزاء الكافرين المعاندين الذين بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة ثم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما النار الوقتية فهي نار العصاة من المؤمنين، وكل واحد منهم له نسبة من العذاب تتناسب مع إخلاله بالإسلام عملا أو تركا. آمين. هناك فرائض يجب أن يقوم بها فأخل بها، هناك محرمات يجب أن يتنزه عنها ولا يعملها فعمل بها، فلكل من هؤلاء حظه من العذاب في الآخرة. ثم تنجيه شهادته لا إله إلا الله، إيمانه بأن محمد رسول الله، كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره. فمن كان مؤمنا حقا وعلي بكلمة حقا يعني لا يرتاب ولا يشك في كل ما جاء به الإسلام، كمثل هذا الكلام الذي فصلنا آنفا حول العذاب، من كان يؤمن بأن هناك عذاب في النار حتى لأهل التوحيد بسبب ذنوبه ومعاصيه، فهو كأنه مكرس نفسه أنه يدخل هذه النار ويصبر على نارها ولا يصبر على نار مخالفته لهوى النفس لأنه ربنا بيقول صلي ما يصلي، نفسه بيقول لا يصلي في عرب، وهو يعلم أن في الآخرة في عذاب، فإذا هو سوك الحال للنار وقال لمجرد هذا الإيمان الذي لم يظهر أثره على جوارحه وعلى بدنه. خلاصة القول العقيدة والإيمان والتوحيد إذا كان صحيحا في قلب المؤمن فهو ناجٍ من الخلود في العذاب الأبدي، وهو ليس كالكافرين، لكن ذلك لا يعني أنه لا يعذب مطلقا، لأن هناك أمور جاء بها الشرع أمرا أو نهيا فيجب على المسلم أن يقوم بها، وإلا لقي ما يستحق من العذاب. هذا ما عندنا من الجواب.
أيوه. هذا السؤال متعلق بسؤال أبي غزة. يقول السؤال الذي قبلك يقول الله عز وجل هل يكون طوبة فيه عندما ينزل السماء الدنيا؟ فيقول هنا هل يصح القول بأننا لا نثبت ولا ننفي أن ليس فوق الله شيء في حديث كيف تصل ذلك؟ يعني طالما أن ورق ما ورد فيه شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي، هل يصح قول هذا القائل؟
كيف ما ورد شيء؟ هو له صفة التوقيت وهذه صفة أزلية ثابتة فلا نستطيع أن ننفيها في أي لحظة من اللحظات، فلا يقال هنا ما ورد.
لا ما ورد في النزول،
ما ورد في أن
يعني نقصد أن في النزول ما ورد إذا يعني إذا كان فوق شيء أو ما فوق شيء ما نعلم.
هو هذا الجواب، نحن عندنا علم سابق أن الله عز وجل له صفة التوقيت فقط، هذا العلم ثابت في أذهاننا، ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال نزوله، فنحن على الآن نستاجر فيه سؤال والحال
قلت. إذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز الصلاة عليها بالعلم أنه يمكن وقع القدم عليه؟
الصلاة صحيحة إذا كنت طبعا أولا فرش المسجد هيك يعني بص هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن إذا جاءت الإنسان عليها إهانة الاسم الكريم فهذا لا يجوز، أما خصوص الصلاة فالصلاة صحيحة.
يقول لك أنا ما رأيت في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة في سليم الهلالي.
نعم الكتاب كنت استطعته فوجدته شابا ناشئا على الخط السلفي، لكن يعني معلوماته ليست قوية ففيه بعض الأوهام، لكن كأمور يعني أساسية ما وجد فيه يعني خلاف.
والأخ خليل من صرف الزكاة إذا المسلم العاقل المحتاج لها وفي كذلك؟
إذا كان المقصود بذلك جلب نحو الخير نحو الصلاة نحو السلم فلا بأس، وإلا فغيره أولى بذلك منه.
وفي الأخ لا يقول ما حكم الاستمناء في الإسلام؟
الاستمناء حرام بنص القرآن، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون. وبالطبع كل واحد يعلم أن الاستمناء ليس زواجا ولا تسريا.
يقول ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أن مكتوب عليها صورة بعض الحيوانات مثل النمر وغيرها؟
لا يجوز خيارها ولا يجوز إدخالها لبيوت المسلمين، لكن إن اشتري شيء منها وكان في تغييرها إتلافا للثوب استعمل الثوب إلى أن يبلى الصورة ثم لا يعيدها مرة أخرى.
إذا كان هدية
نفس القضية، إذا كان استطاعته أن يرد الهدية وينصح المهدي كن طيب.
يقول هنا ما حكم الصلاة في المصلى داخل البيت؟ هل يصلي فيه ركعة تحية المسجد كما هو الحال في المسجد؟
يعني مصليات تتخذ في البيوت أو في الدوائر؟
نعم.
طبعا هذا ليس مسجدا فليس له تحية المسجد.
سؤال هنا يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة كما ردكم جزاكم الله. والله كأن ناطق صلاة. يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة تمر.
قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية هي التي يشير إليها السائل أنها تضمنت أوقاتا ثلاثة. دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء. إذا غسق الليل دخول الليل بصلاة المغرب، وقرآن الفجر صلاة الفجر، هذه ثلاثة أوقات. الوقت الأول اللي قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعا في أحاديث كثيرة وفي حالة الحضر للضرورة. غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقا وفي الحضر لرفع الحرج، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. هذه ثلاث مواقف، لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين. في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس، في اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإسفار وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء، وفي اليوم التالي صلى له الظهر عندما صار ضد الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر. صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر، في اليوم الثاني صلى العصر قبل صغار الشمس، في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس، في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر، في اليوم الثاني في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء من ظهر الليل، وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. لذلك استمر الرسول صلى الله وسلامه عليه يصلي المسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات، ولكنه قد صلى ذات يوم بالناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له يا أبا العباس ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحرج أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيها الجمع. إذا قيل له لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال أراد ألا يحيي أمته. فيجوز للمسلم دفعا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر، لكن بشرط أن يكون عادته أن يفصل بين الصلوات، ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف في السنة. هكذا ينبغي أن نفعل، نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها، ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج.
في السلطان الشمال يقول ان بعض التابعين كان يرى جمع الصلوات، وقال وعندي رساله في اطار ادله الجمع سماها تشريف السمع في إبطال أدلة الجمع.
ماذا نفعل إذا كان الحديث في هذا صريح وهناك من ذهب إلى جواز الجمع؟ فنحن ما يرمون الخيار، تأخذ بالحديث انتهى الأمر. شيخ
مارك عندي بدفع
ولا الشيخ ما بيقول تسليم سيئ يلا 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 يلا
سؤالك بالبلا لا
لا يعني فقط
نعم
ما هو الحرج
حرج الذي يجد الإنسان في نفسه ما في عندي استطاعة أتيك بشيء أكثر مما جاء في القرآن وما كان عليكم في الدين من حرج ما هو أنتم جماعة الله ونحن الله نحن تعلمكم ما هو الحرج ما كان عليكم في الدين من حرج ما هو الحرج هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج يجد فيه تضايق يجد فيه انتخالة ماذا أقول لك أكثر من هذا؟
لم يشرح في نفسه لماذا جمع وهو في المدينة
لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس لكن هو ما قال أنه قال الرسول بعد الصلاة عنكم كذلك لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال لسان الحال هذا من يدريه هو الذي يشاهده ولذلك يقال في الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الرائي بل هذا قد جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثل النبوية فابن عباس شاهد هذا الجمع ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يفيد أمته فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل فعلا وذكر ما فهم هو من غاية الرسول من هذا التعلم وهو دفع الحرج عن أمته
يقول من ضحك هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له قاتل في سورة ذبابة فما مدد
ما أعلم بهذا
يقول الأخ ما حدثم دخول المسلمين في مجال الأمة في مجال الأمة الدولة
في الأمة المسلمة ولا الأمة القائمة
أمة قائمة
المسلمين بدأ يكون فيها إلا الناس صالحون لأن هذا مجلس الاستشارة ويكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما أما اليوم اختلط الحال بالنابل مع الأسرة الشديدة هذه المجالس والبرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل الأمور ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويذاع نظام انتخابات وتشهر الأصوات بالفلوس الدرائم بالأمير كل هذا يصبح نسيا منسيا إن عمر الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري لأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا كاتب فقط كأي موظف قال أنت المسلمين من يغيب عنه فيحذره
يعني في سؤال في هذا
الجانب اكتموا به الميت.
اريد نصيحة.
نعم؟
اريد نصيحة قبل ختم. كنت
اريد
هذا الى هنا.
كما تعيبون.
لما في شريف كنت انا تعليق من ثلاث سنوات.
ما زال في شيء يتغيوني كمان هذا الشوار
اللي هو ده 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 اللي هو أن ينصحنا نصيحة لعل الله سبحانه وتعالى يفيدنا.
والله ما أدري بماذا أنصحكم لأنه نفسي بحالي لمن ينصحها، لكن إذا كان لابد من أن أقدم إليكم نصيحة فأنا أنصحكم ونفسي أولا بتقوى الله، ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى. من ذلك أولا أن تطلبوا العلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا وظيفة ولا منصبا ولا تصدر المجالس، وإنما هو للوصول إلى الدرجة التي خصها الله عز وجل في العلماء حين قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم من درجة. وثانيا الابتعاد عن المزالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم، التي منها انه سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور فينطلق احدهم الى ان يركب راسه وأن يفتي نفسه بل غيره بما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلقوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على القضاء، قضاء على هذه المدنات التي تراكمت على مر العصور فعشناها في ظلام دامس. الاستعانة بأقوال السلف وآرائهم تساعدنا على تجديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، لأنني عشت في زمن أدركت أمرين متناقضين. الأمر الأول حيث كان المسلمون جميعا شيوخا وطلابا عامة وخاصة يعيشون في بؤرة التقليد واتباعهم ليس فقط للمذاهب بل وللآباء والأجداد. عشوا هذا الزمن ونحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا وهناك في مختلف البلاد الإسلامية وجد دائما وأبدا أفراد هم الغرباء الذين وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث المعروفة التي منها إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل من هم الغرباء، فقال عليه السلام هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وفي رواية أخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعده. عشنا ذات الزمن ثم بدأنا نتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المستحيل بين صفوف الشباب المسلمين، ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على تمسك الكتاب والسنة حيثما صحت عنده، ولكن ما طال فرحنا بهذه الصفوة التي لمسناها في هذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد أن يقضي على آثار هذه الصحوة الطيبة. وما سبب ذلك وهنا العبرة والنصيحة؟ إلا لأنه أصابه العجب وأصابه الغرور. وما سبب ذلك؟ إلا لأنهم أصابهم العلم وأصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح ليس فقط بين جمهور الشباب المسلم الظاهر بل حتى بين كثير من شيوخ العلم، حيث شعروا لأنهم تفوقوا بهذه الصفوة على أهل المشيخة والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي، فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح، بل اغتروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم فأخذوا يصدرون الفتاوى الفجة الغير قائمة على التفقه بالكتاب والسنة، بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا كثيرا. وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال الآن للخوض فيها، ونحن إنما نقول الآن كلمة من باب النصيحة والتذكير. لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم وأن لا يغتروا بما جنوا من علم، إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه باجتهادهم. وأنا سمعت من كثيرين من إخواننا يا أخي ما هذا، يقول لك بكل بساطة بكل لا مبالغة يا أخي أنت اجتهدت، أنا أنت لما اجتهدت على هذا على إيش اعتمدت؟ ما هي الأحاديث التي رجعت إليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأفهام التي تصرح بها؟ لا شيء سوى هو بدأ له هذا الفهم فهو صار مفتي أعظم. هذا سببه كاعتقادي هو العلم والورود. لذلك أجد العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا تظهر في بعض المؤلفات، فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف في علم الحديث. لماذا؟ يقال إنه ألف في علم الحديث. ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه في علم الحديث لوجدته عبارة عن نقول لم يرمها وجمعها من هنا وهناك فألف منه كتابا. هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور. وصدق من قال حب الظهور يقع الظهور. لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل، وثانيا بالاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يغتروا بما أوتوا من علم وأن لا يغربهم العجب، وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي أحسن ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة، لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي أحسن إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس، ثقيل على النفوس البشرية، ولذلك هي تستكبر عن قبولها إلا من شاء الله. فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عذر آخر وثقل آخر وهو القشف في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها. وقد تعلمون جميعا قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين إن منكم لمنفرين إن منكم لمنفرين، وختاما أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منفرين وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة. ونستغفر الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله
وانا اشهد
اي انا في الاجل لماذا امره بي عليه الصلاه؟ يعني هل هذا كان صلاه فرجه ولا يسال الصلاه؟
في عندك علي؟ انا ما اسالك رايك، عندك علي؟ يعني انا وانت سواء، أنت تروي الحديث وأنا استغفتك برواية الحديث، لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نختمه مع الأحاديث الأخرى، هذا هو المجال الآن. هل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الذي رويته؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي.
هذا يعني أنت نسبت في بداية كلامك أن الرسول عليه الصلاة
صحيح أنا متفقين في هذا. أيوة. هذا عرف العلم من ذلك. ما في عندنا علم، عندنا فقط العلم. العلم نبي وين العلم؟ من أين أتي بها؟
إحنا قلنا إذا كان عدم وجود فرجة وعدم اتفاق الوصول إلى جانب الإمام فمن ضمن فأصبح الصحابي هنا إما أن تكون هناك فرجة ولم يدخلها، أو كان باستطاعتي أن يدخل إلى جنب الإمام ولم يسأل، وبذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. هذا اللي كان ثاني.
انت عندك شيء نص انه كان هناك في مجال او ما في مجال؟ طيب اذا نحن نتفقه ما في عندنا غير اعيد صلاتك لمن صلى وراء الصف وعده، ما في عندنا الا هذا. فانت الان تسالني عن ماذا؟ تسالني عن العله، يقول ما في في الحديث عله منصوص عليها. الان نحن نريد ان نتفقه، فالان خلينا نتفقه بزياده عما سبق. نفترض انه في فرجه، صح؟ في فرجه وهو ما سدها، هذا اولا يكون آثم لانه مامورون نحن يسد الفرج. طيب حينئذ الحديث واضح جدا، انما كان الامر لانه هذا رجل خاصه، صح؟ طيب لان نفترض العكس تماما، نفترض العكس تماما انه لم يكن هناك فرجه، ومع ذلك قال له عليه السلام أعد صلاتك. لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟ هنا بقى التفقه، لأنه ما عندنا علة منصوصة أنه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة، وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين. فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما، الآن نفترض أنه لا فرجة تماما، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاتك. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنفا أن هذه الصلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاتك ولا صلاة لمن صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف وليس لوحده. هذا القول أعد صلاتك يعطينا أكثر من هذا؟ إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف يديه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة؟ هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع، أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع فبها، ثانيا إن لم يستطع يلتحق الإمام، ما استطاع من يفعل؟ يقال له انظر إلى الناس هم يصلون، ما في الإسلام مثل هذا الحكم أبدا، إنما يقال اتق الله ما استطعت كما هو قاعدة. ولهذا نحن لا نشك في أن يعني أعدل الأقوال هو هذا التفصيل، أما أن يقال أن الصلاة وراء الصف ولو وجد كل الصلاة شرعية لكن مخل بالأمر أو بالثواب، هذا خلاف الأحاديث الصحيحة. أما أن يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما هكذا حتى يسلم الإمام أو يكاد أن يسلم، هذا ليس له مستند من الفقه الواحد، فإما أن يقال صلي ما استطعت أو يقال لا تصلي، وهذا لا يكون صحيح أبدا. هذا سؤال كويس، لو صح حديث ابي يعلى الذي فيه الامر بمن جاء الى المسجد ووجد الصف ممتلئا قال له اترر رجلا بين يديك، لو صح هذا الحديث كان حل المشكله وما كنا بحاجه الى مثل هذا البيان التفصيل والتفقه، لكن الحديث ضعيف لا تكون لي حجه ولا يثبت لي حكم شرعي، هذا من حيث اسناده. لكن يبقى في عليه مشكله، ماذا صنعنا نحن حينما جررنا الينا رجلا، صلحنا صلاتنا بزعمنا وصدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين كدنا نفسد صلاة من بين أيدينا في سبيل الإصلاح صلاة من احنا أخيلنا على الأقل بصلاة من بين أيدينا وهو غير معاقلين. ما هو الإخلال؟ أوجدنا فرجة، هذه الفرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما الشيطان كما هو مصرح في أحاديث الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن تبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك في هذا الخلل خللا. لا يا أخي، خلي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله ما استطعنا ولا نجد خللا في الصف الذي بين أيدينا. نعم اثنين وخمسين،
لا
جماعة
جماعة من تتبع الصلاة الجماعة
ما سبيه أخرى يا بني سعر
أنت
الأخرى
أنت الأخرى أنت
الأخرى لا شو هذا أنت عزيز
مرتبط طبعا
لا مو مرتبط
طيب شو هذا قبل الوقت ابدأ السؤال من جديد يعني. نفرين طول الجماعة دخل الثالث كيف صلاة الثالث يدخل في هذا المسجد يصلي فيه رجلان فقط أنت تقول طيب هي مسألة أخرى من كل مسألة هي ولا أخرى كل هي هي مسألة أخرى. المسألة السابقة كان فيها صفوف، الآن أنت تسأل وأظن أن فهمت سؤالك أن رجلان يصليان في المسجد الإمام وبجانبه مقتديه ودخل رجل ثالث، أليس هذا سؤالك؟ هذا جوابه في السنة. يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيقف وراء الإمام، وإن كان راسلا جاهلا يقف عن يسار الإمام، فإن كان الإمام فقيها أتى بالسنة عمله ما كذا وجعله خلفه، وإن كان مثله قال لكم كله بالسنة وصلوا كذا طفا واحدا.
الله أعلم أن الأخ قصد جماعة أخرى في المسجد ليس الإمام.
لا أنت لا تفرض في آرائكم على السؤال، أنت سألت وأخذت الجواب. هو هذا السؤال وذاك الجواب فعنده هو نعم. لا هو ما في صعب هنا كما قلنا الإمام بجانبه عن يمينه يصلي، دخل الرجل الثالث يقف وراء الإمام حتى ما يحيي الإمام يعمل حركة كبيرة، فحينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يقف وراء الإمام من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصف وراء الإمام، وإن كان يحس فيحصل بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه. فهون ربما في ذهنك مع ملاحظ معنا في ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين الجيل، لكن في فرق كبير جدا هنا في إصلاح هنا في إفساد. هنا إصلاح حققنا الصف وراجما الاثنين، هناك في سبيل اثنين لألف صف أوجدنا خللا في الصف الذي بين أيدينا، فاختلفت الصورة التي تسأل عنها عن الصورة السابقة.
السؤال هنا لا قديمة يعني معرفة يقول رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها 18,000 دينار أو أجل، أراد مبادرة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها 10,000 دينار مثلا لأنها قديمة مستعملة، فاتفق على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني 8,000 قيمة فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين، فهل يجوز هذا؟
لا أرى في ذلك مانعا، لأنه السيارة وما شابهها ليست من الأنواع الستة الربويات، فهنا يجوز إبدال سيارة بسيارة ولو مع التفاضل، فكيف إذا كان التفاوت موجود بين السيارتين؟ فلا شيء في ذلك. نعم.
يقول الأخ: ما حكم تلبية طيور الزينة ووضعها في الأطفال؟
الأصل في ذلك أنه مباح بشرط أن لا ينهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالضيف الجديد. لا لا الله نوركم بدنا
نوركم تكون
الله خير وجهك
لا يقول الأخذ أبو واضح بأسرعي فضيلة الشيخ ناصر الدين نصره الله، أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك، هل كان يجمع بين الصلاتين؟ فقد وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون، فهلهم على الصواب؟
السؤال مفهوم لكن فيه إطالة بدون فائدة، لأن بين تفاصيل السؤال هو الخط الأخير منه. أما إذا سأل هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان نازل في تبوك، فجاءه جواب مثلا: لا أدري كما هو الواقع لأنه لم يرد، أو كنا فرضنا أنه ما جمع، فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حديث أخرى؟ طبعا لا يمنع. إذا ليه حددت السؤال بالجمع في غزوة تبوك؟ فقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وربما أنا أقول الآن كذا، ربما كان ذلك في سفر تبوك، ولا يهمنا الآن الناحية الفقهية إن كانت الواقعة في تبوك أو في غير تبوك، وإنما كان ذلك في سفر. فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج يعني من خيمته، فأمر بالأذان وصلى جمعا بين الظهر والعصر، ثم دخل، ولما صار وقت المغرب خرج أيضا فأذن وأقام وصلى المغرب والعشاء أيضا جمعا. فقد ثبت الجمع إذن بالنسبة للمسافر وهو نازل، أما هو منطلق ماشي هذا خلاف، لكن هذا الحديث يثبت جواز الجمع أيضا حتى في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل السفر. لذلك لا ينبغي الشك في جواز مثل هذا الجمع.
هذا من أخر السؤال، لأن الصورة موجودة على الحياة.
لا 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 نقي عندكم هناك إن شاء الله.
يقول السؤال: هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة؟ فالحديث يقول: حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف.
إلا شافي جاهد.
إلا شافي جاهد، نعم. إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تستم آية عذاب برحمة أو آية رحمة لعذاب.
أنا دعني سؤال،
يقول هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه بعدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين؟
عفوا، يفسد مراجعة المأموم للإمام،
في عدم مراجعة الإمام المأموم
لعل الخلق خلم هذا من القلب اللي هي اتباع الأحاديث مطلوب، يعني مراجعة المأموم للإمام ويفسد الفتح على الإمام. كمان السائل غالب كمان غالب الظاهر يقصد مراجعة المأموم للإمام، أي أن يفتح عليه وعليكم السلام. فيشوف من السؤال
يقول إذا ما أخطأ في موضع معين في قراءة، فالحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها شافي كافي، إن قلت
ليس منها
شافي كافي
منها إلا
نعم ليس منها إلا شافي
كافي
إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
نعم، المفهوم السؤال بعد تصحيح القلب هذا، يعني نقدر تقدم المقتدي المأموم متأخر الإمام، فيقصد السائل أنه إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوته للقرآن فكان خطأه غير مغير لمعنى الآية، لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب، أما جعل مكان سميعا بصيرا، مكان عليما سميعا ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يفتح عليه أو لا يفتح عليه؟ الجواب أنه إذا كان القراءة هذه التي قرأها الإمام قراءة من القراءات الثابتة عن الرسول عليه السلام فمن طبيعة الحال لا يفتح، أما إن كان وهما وخطأ فيفتح عليه ويرفضه. هذا الذي نراه والله أعلم.
سؤال ما يقول له، نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان، فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان أن يوسوس له.
هذا سؤال في الزوج
يقول هل يجوز أن يأخذ الإبل من الأب من الأموال إلى علي، يعني إذا علم الإبل أن الأب قد كسب هذا المال من أبي له؟
كسب هذا المال من أبي له، إذا كان السؤال مقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقول واحد لا يجوز ذلك، أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه أو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام فيجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال بأقرب وقت يتيسر له، أي من باب الضرورة وحياته تحت كنف أبيه جاهز وإلا فلا.
وهذا الأخ نفس الإنسان الذي في الشيطان ومن يكون
نسأل الله أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن.
يقول هذا الأخ أعضاءنا وأجدادنا الذين لم يدركوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفطرة؟ يقول أعضاءنا وأجدادنا الذين لم يدركوا التوحيد ولم يعرفوا هل يكونون من أهل الفطرة؟
السؤال فيه تفصيل بيان هو يفصل لم تبلغهم دعوة التوحيد لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدركوا لأنهم ملغوا والعرب كانت أمة أمية نص القرآن الكريم فهم ما درسوا التوحيد لكنهم ملغوا بقبل رسول الله صلى الله أخيرا ومن قبل الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل قبله عليه السلام. المهم ما يهمنا الآباء والأجداد يهمنا القاعدة كل من لم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفتوى سواء كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته. المهم أن تقوم الحجة عليه. وأنا أعتقد أن كثيرين من الناس اليوم أهل الفتوى حتى في عقر البلاد الإسلامية لأن الذين يفترض فيهم أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يبلغوا الدعوة.
يقول أنا مسلم عسكري أعمل بالجيش ويجب علي أن أستجد زي العسكري الذي يوجد به شعار وهذا الشعار عبارة عن طير محاط به محاط بعدة هجوم. السؤال هل يجوز أن أصلي بهذا الزي علما بأن هذا مصدر رسل؟
أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق لاكتساب الرزق. أقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقلنا يقال فيها أن فيها كراهة لأن المسلم ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة محرمة لا سيما إذا جعلها تاج رأسه. فقبل كل شيء ينبغي أن يفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر له سبب أم لا. الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لاكتساب رزقه لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيلا أخرى في الحصول على رزق لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعون خاص من عنده كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ينبغي ان نفكر فيه قبل كل شيء وهذا هو الجواب فيما اعتقد باذن الله به الا في حاله واحده اذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه انه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به أو لا يمكن أن يقال بجواز بقائه في هذه الوظيفة من بعد تغليب المصلحة الرابحة على المفسدة التي هي دونها. لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم من الصلاة وينهض ألا يصلي بشيء من هذه الثياب التي على بدنه حتى لا يصلي ومعه صورة. على الأقل القبعة هذه ممكن أن يلقيها جانبا وأن يصلي إما حاس الرأس وذلك أخف ضررا ومغالبة أو أن يسر رأسه بأي شيء فيصل له. أهل الجواب
معنى أن الله هو الظاهر كما قول فيه وجاء في حديث النزول أن الله ينزل في السبب الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. فهل يفهم من حديث النزول أن الله ليس فوق وسيء عندما ينزل إلى السماء الدنيا؟
قطعا هذا هو الفهم، أي إن نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا يجب أن لا ننسى القاعدة التي تحدثنا عنها آنفا، وهي أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز للمسلم أن يتصور حينما يقرأ أو يسمع هذا الحديث المتضمن للنزول الإلهي أن نزوله تبارك وتعالى كنزول أي إنسان. يعني الآن هؤلاء الأخوان ينزلون، فحينما نزلوا من غرفة الدرس إلى المسجد إلى الطريق فرغ مكان الدرس منهم، فلا ينبغي أن نتصور أن الله عز وجل حينما ينزل إلى السماء الدنيا أن نزوله كنزول هؤلاء الناس، فإن هذا تشبيه والتشبيه كله باطل أولا. وثانيا الإنسان ينزل لعجزه ولضعفه من أن يتمكن من الإتيان بكل أعماله ورغباته وهو لا يزال في مكانه أو على عرشه، فهو لضعفه ينزل من عرشه إلى حتى يدخل بيت الخلاء قضاء الحاجة الحمام، هذا كل دليل ضعفي وعجز. أما ربنا تبارك وتعالى الذي له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، فلا يجوز أن نتصور أن نزوله من فوق المخلوقات كلها إلى سماء الدنيا أنه أصبح الآن ضمن مخلوقاته وأن بعض مخلوقاته صارت فوقه، حاشا من ذلك تبارك وتعالى. ولذلك فنزوله ليس كنزول البشر. ونحن لنا يعني أمثلة مما خلق الله عز وجل في الدنيا ممكن أن نقرب بها هذه الصفة الإلهية تقريبا، وإلا فليست مثله شيء. الشمس هذه كما تعلمون، ما أدري كم يقول علماء الفلك بيننا وبينها كذا من مسافات بالسنين الضوئية، مع ذلك فهي تمد بنورها ويتخلل نورها كل هذه المسافات الشاسعة حتى يدخل الأرض التي نحن يعني لنا مصالح بهذه الأشعة التي تمدنا هي بها. مع ذلك الشمس لا تزال في عالي سمائها وقد نزلت بأشعتها إلى هذه المسافات وإلى الأرض أخيرا. هذا مثال تقريبي، كذلك القمر، لكن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. هذا الاستشكال هو في الواقع كإنسان لا يؤمن بالله عز وجل وعظمته وإحاطته الكون بعلمه يقول كيف ربنا في لحظة واحدة يفهم على هذه اللغات من هذه اللغات المتنوعة كثير الناس، إن لم نقل إن هذه الألوف المؤلفة من البشر، ثم كيف يفهم على الحيوانات ويحقق رغبات هذه المجموعة كلها؟ هذا لا يقال إلا بالنسبة للمخلوق العالي. أما بالنسبة لرب العالمين الذي من صفاته أنه على كل شيء قدير، فلا يرد هذا الخاطر أبدا في قلب مسلم. كذلك قد يكون موقفنا دائما أبدا بالنسبة لكل صفات الله عز وجل أنها لا تشبه صفة من صفات الله من صفات عباد الله مطلقا. وصدق الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول الأخ صاحبكم الجاهلية قبل الإسلام عنده أنه يكتب
من حسن ومن حسن حسن أهل الجاهلية في ما قبل بعثة الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم شأنهم كشأن المسلمين اليوم، أي من بلغته الدعوة فقد قيمت عليه الحجة ومن لا فلا. ونحن نعلم من روايات صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أن كثيرا من المشركين قبل بعث الرسول عليه السلام ماتوا وهم مع ذلك قد أخبر الرسول بأنهم يعذبون، وما ذلك إلا لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فهم كانوا على إرث مما ورثوه من دين إبراهيم، فكانوا يحجون ويطوفون ويعتمرون، وذلك لأنهم لم يكونوا كما يزعم كثيرون اليوم من أهل الفترة، لأنه لو كانوا من أهل الفترة لم يعذبوا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن أجبنا بالجواب أظن لو تأملت فيه ما احتجت إلى مثل هذا السؤال، بدك تطول بالك عليه شوي. أنا أقول قد أجبت بالجواب لو تأملت فيه لم تحتج إلى مثل هذا السؤال. أنا قلت من بلغت الدعوة من المسلمين اليوم وكفار المشركين قبل بعثة الرسول عليه السلام فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فلن تقم عليه الحجة. في لك اعتراض على هذا الجواب؟ نعم؟ طيب، وهذا هو الذي قلته. والحقيقة ليه نحن كنا المسلمين؟ ربما، ولا أقول هذا مفتخرا، ربما لا تسمع هذا الكلام من غيري، أنا أقول شأن من كانوا في الجاهلين شأن المسلمين اليوم، من بلغته الدعوة من هؤلاء وهؤلاء فقد أقيمت عليه الحجة. لماذا أذكر المسلمين؟ لأن المسلمين اليوم كثير منهم ما بلغتهم الدعوة، أعني الدعوة كما نزلت على الرسول عليه السلام. اليوم الدعوة الإسلامية أصابها في إذهان كثير من الناس من التحريف ما أصاب اليهود والنصارى أنفسهم. كذلك اليهود والنصارى إذا كانوا عارفين بما كان عليه عيسى عليه السلام وموسى من التوحيد، ثم هم يخالفون ويتبعون القسيسين والرهبان، فهم طبعا معذبون لأنهم يعرفون حقيقة. أما إذا كان لم تبلغهم الحقيقة فلا يعذبون أبدا، كان قديما أو حديثا، لأن ربنا يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحينما يقول حتى نبعث رسولا هنا شيئين يجب أن نلاحظهما. الشيء الأول أن المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط، بل إما شخص الرسول أو دعوته حتى نبعث رسولا. يعني مثلا التابعون اللي جاءوا بعد الصحابة، الصحابة جاءهم الرسول الله عليه وسلم، أما أتباعهم التابعون ما جاءهم الرسول لكن جاءتهم الدعوة. لذلك فمعنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه أو بدعوته، أي أقول هذا لكي لا يحتج الإنسان ليقول نحن ما أجانا من الرسول، لا نحن أجدنا دعوة الرسول. هذا الشيء الأول الذي ينبغي نلاحظه المسلم حينما يطرق سمعه هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبلغ جماعة أو أمة ويراد بذلك أنه قد أقيمت عليهم الحجة، يجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل. فهم معنى كيف؟ سليمة من التغيير والتبديل. وإلا إذا أمك جاءتهم الدعوة محرمة مغيرة مبدلة، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه السلام، هذه الدعوة أخرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهنا يقول يسمع بي، يا ترى على حقيقة واقعه أم على حقيقة التي يصفها بها أعداؤه؟ مثلا يوم أوبيون أمسى ألمانيا غيرها، السسون والرهبان هناك ماذا يلقنون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام خلاف واقعه؟ يقول هذا رجل كان يحب النساء وبيتزوج ما يشتهي، يحرم أتباعه أن يتزوج بالواحد كما تزوج هو. طبعا هذا وصف خلاف وصف الرسول عليه السلام المطابق للواقع. فينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع عن الرسول حقيقته فذلك مثلا بأن قال ولد يتيما، رعر ونشأ يتيما أميا لا يقرأ ولا يكتب، وعاش بعيدا عن كل زائل القوم، فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنى ولا إلى آخره. وبعدين فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي، اسمه جبريل، إلى آخر القصة. ثم دعا الناس، وإذا الناس بصير فيهم حركة للشباب دعوة، بصير فيه خلاف، بصير فيه قتال، بصير الأخير بينتصر وبيأسس دولة وبينتشر النور اللي جاء به بيشمل العالم كله. هذا الشيء لو حكي كما وقع لأمن الناس به جميعا. لكن دعاة السوء دعاة الباطل دائما يصفون الرجل الصالح بخلاف واقعه حسدا وبغيا من عند أنفسهم. فالذي اليهودي أو النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن بلا شك دخل النار، لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق. رجل مثلا كما قلنا بحب النساء، رجل يعبد الحجر، هذه الحجر الكعبة، هكذا يجنون لهم. هو إذا لم يؤمن فما عليه من عذاب أبدا، وربنا يوم القيامة لا يقول له كفرت. ليه؟ لأنه لم يسمع به عليه السلام أي بحقيقته كما هو. وهذا يذكرنا بحديث آخر يسيء بعض الناس فهمه ولو في مجال آخر، لكن لأشياء حديث تفسر بعض وبعضهم. قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني ترى رآني كما كنت ولا بصفة أخرى؟ لا، يراه كما كان عليه الصلاة والسلام لا بصفة أخرى. لازم تبدأ بالمين بل تعطي عدد المحصورة أنت يا أهل يمين.
نعم،
كيف ما بدأت من هو
حصة فيها المهن
عليها المعلق انت أعطي هناك هذا هذا ها. ثم أذن هكذا. الله حسبي يا رب ان شاء الله. من رآني في المنام، لو ان رجلا ادعى امس رايت الرسول عليه السلام في المنام، خير ان شاء الله، كيف رايته؟ صفه لي. يقول: رايته رجل طويل طويل شايب لهة النور بيضاء كذا. من النوم كذبت، أنا شفته بالنوم وكل ما شفته. الرسول عليه السلام وصف في شمائله من رواية أنس لأنه لم يشن ببيضاء، يعني ما شر. كيف أنت تقول شفت الشاي تحت بيضاء النور؟ هذا كذب، هذا ما رأى الرسول. هذا رأى شخصا خيل الشيطان له في النوم هذا هو الرسول. أو شاف مثلا إنسان آخر يقول: رأيت الرسول يمشي في الطريق. كيف رأيت يمشي؟ رأيت يمشي الهوينة. نقول لو كذبت، كان الرسول يمشي بأقوى قوة الرجال، وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر. الصبر يعني ما أدري ماذا تقولون، قسطا الأنبوب، أنبوب تبع الآبار الأرطوازية، الأنبوب اللي يتدفق منه الماء، كيف يخرج محصور هناك يخرج من الرأس بكل قوة. هكذا يشبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبر، يمشي بقوة. حتى وصف أيضا بأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه. هذه شمائل عليه السلام. فالذي يراه يمشي مشية المتصوف المتمسكن نقول له: ما رأيت الرسول عليه السلام؟ وهذا بحث طويل. بس الشاهد كما قال هنا: من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته. كذلك هناك لما قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع دين، أي على حقيقته.